الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكرنا أيها الإخوة الصفة الأولى التي يظل الله عز وجل أهلها يوم القيامة، وهو الإمام العادل. الصنف الأول الإمام العادل، وقلنا الإمام العادل أول صفة فيه هو من يدعو إلى التوحيد ويطهر البلاد من الشرك، وهو الذي يقيم حدود الله، فإقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 صباحا، والله يحكم لا معقب لحكمه. وأيضا من صفات الإمام العادل كما ذكر أهل العلم أنه يتفقد أحوال رعيته وأحوال خواصه، حيث يحوط رعيته بالعناية وبالكلاءة وبالحفظ، ويرعى فقيرهم ويرعى ضعيفهم، وكذلك يراقب عماله. وإبراهيم بن جعفر عن أبيه يحدث يقول: جعفر رأيت أبا بكر عمرو بن حزم يعمل بالليل كعمله بالنهار، هذا والي من الولاة، يعمل بالليل كعمله بالنهار، لما؟ قال: لاستحثاث عمر بن عبد العزيز إياه، لأن عمر بن عبد العزيز الخليفة كان يستحث الولاة دائما ويتفقد أحوالهم، يحثهم أن يتفقدوا أحوال الرعية. فكان أبو بكر عمرو بن حزم رحمه الله يتفقد أحوال رعيته ليلا ويعمل بالليل كما يعمل بالنهار، وكان عمر بن عبد العزيز يراقب عماله ويتفقدهم في عقوباتهم للرعية. فكتب إليه عدي بن أرطأ من عدي بن أرطأ إلى عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين: أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، فإن عندي أناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله تعالى مالا عظيما، لست أرجو أن أخرجه من أيديهم، يعني لكثرته، إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، يعني إلا أن أعذبهم فأستخرج بعض ما في أيديهم حتى يعترفوا حتى يقروا، فهل تأذن لي يا أمير المؤمنين أن أفعل ذلك؟ فأجابه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فالعجب كل العجب أن تستأذنني في عذاب بشر، كأني لك جنة من عذاب الله. يقول هو: أنا أستأذنك أن أعذبهم حتى يعترفوا. يبعث الوالي إلى الخليفة يستأذن أن يعذبهم حتى يعترفوا أين ذهبوا بالمال. قال: أنا أتعجب عمر بن عبد العزيز أنك تستأذنني في عذاب بشر، كأني لك جنة من عذاب الله، يعني كأني أنا أقيك من عذاب الله، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله، فانظر من قامت عليه بينة فخذه بما قامت عليه البينة، ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله. ويم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم. والسلام. هكذا كان أيها الإخوة عمر بن عبد العزيز يتفقد ولاته. هذا علي بن أرطأة وال لعمر بن عبد العزيز، ومع ذلك قال له هذه كلمات نيرة، يتفقده يراعي شؤونه وشؤون يراعي شؤونه وشؤون الرعية. وكذا كان عمر لا ينسى أيها الإخوة شأن الرعية الصغير والكبير، بل يعلم أن هذه مسؤولية سيسأل عنها بين يدي الله. إياس ابن أبي سلمة يحدث عن أبيه أنه قال: مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه علي وأنا في السوق وهو مار في حاجة. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين الذي إذا ذكر ذكر العدل أيها الإخوة، إذا ذكر عمر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر الله. فعمر رضي الله عنه يمر في السوق في حاجة له، فإذا بأبي سلمة إياس بن سلمة يحدث عن أبيه، وأبوه سلمة يقول إذا بعمر يمر ومعه الدرة التي كان يضرب عمر بن الخطاب بها من أساء. ودرة عمر سبحان الله كان لها هيبة، درة عمر كان لها هيبة، بل عمر كان له هيبة وانتقلت الهيبة منه إلى درته، فكان الناس يهابون عمر أيها الإخوة، يهابون درة عمر. فرضي الله عن عمر ورضي الله عن درة عمر، وما أحوجنا إلى درة عمر في هذا الزمان حتى يطير بها وساوس كثيرين. قال بعضهم: كانت في رأسي وساوس ولا زلت أحدث بها حتى جاء عمر. هذا الصبيل قال: حتى جاء عمر فما زال يضربه على رأسي بالدرة. قال: كانت في رأسي وساوس ما أذهبها إلا درة عمر التي تذهب الوساوس هذه. فكان يحملها عمر ويمشي في الطريق، فإذا بعمر يرى سلمة هذا فيقول: هكذا أمط عن الطريق يا سلمة، هكذا أمط عن الطريق يا سلمة. قال سلمة: فخفقني خفقة بدرته فما أصاب إلا طرف ثوبي، ما أصاب جسدي، ما أصاب إلا طرف ثوبي. قال: فأمضت عن الطريق. قال: ابتعد عن الطريق، لا تجلس الطريق. قال: فأمضت عن الطريق فسكت عني. قال: حتى كان في العام المقبل بعد سنة فلقيني في السوق. قال: يا سلمة، أردت الحج هذا العام؟ هل تريد أن تحج بيت الله؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فأخذ بيدي فما فارقت يدي يده حتى أدخلني بيته. أخذ عمر بعد سنة من الحادثة السابقة، أخذه فأدخله بيته. قال: فأخرج لي كيسا فيه 600 درهم، فيه 600 درهم، وقال: يا سلمة استعن بهذه، يعني بهذه 600 درهم في طريق في الحج، واعلم بأنها من الخفقة التي خفقتك عام الأول بسبب هذه الضربة التي في طرف الثوب العام الماضي. قال: يا أمير المؤمنين، والله ما ذكرتها حتى ذكرتنيها أنت. فقال عمر بن الخطاب: والله أنا ما نسيتها. قال: والله أنا ما نسيتها، يعني كيف أنا أخفقك خفقة وربما تكون بغير حق. فعمر رضي الله عنه يتفقد أحوال رعيته، بل يتفقد الصغير والكبير منهم، ويعلم عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه محاسب بين يدي الله تعالى. فهذا من واجبات الإمام العادل. والإمام العادل أيها الإخوة كذلك من الصفات أنه يضع كل شيء في موضعه اللائق به. فبعض الناس يظن أن العدل كما قال الغزالي إيصال النفع للآخرين، وأن الظلم الإيذاء. قال: هذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. العدل ليس دائما إيصال النفع للآخرين، بل تكون عقوبة المسيء عدلا، ويكون قتل القاتل عدلا، مع أننا قتلنا قاتل نقتله، هذا عدل. سارق سرق نقطع يده، هذا عدل. فليس العدل بإيصال النفع فقط، لا، بل بعقوبة المسيء كذلك. فأن يضع كل شيء في موضعه، أن يضع الشدة في موضعها، وأن يضع اللين في موضعه. ومن الصفات كذلك أن يكون تقيا نقيا ورعا. وهكذا كان سيد الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق الذي أتعب الخلفاء بعده كما قال عمر. أبو بكر رضي الله عنه لما مرض في مرضه الذي مات فيه، لما مرض قال: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي فإني قد كنت أستحله. وفي رواية: إني كنت أستصلحه جهدي، يعني كنت أنا أجهد في أن أوصل المال في حقه، ولكن ما زاد أوصلوه للخليفة بعدي. فلما وصل ذلك لأبي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الخلفاء بعدك. رحمك الله يا أبا بكر، لقد أتعبت الخلفاء بعدك، لقد أتعبت الخلفاء بعدك. وكذلك من ورع عمر وتقوى عمر، وهذا أيضا ينبغي أن يكون في الإمام العادل، أن يكون تقيا، أن يكون ورعا، أن يكون صاحب ديانة. عبد الله بن عمر يقول: اشتريت إبلا، اشتريت إبلا، قال: وارتجعتها إلى الحمى. الحمى كانت إبل الصدقة أيها الإخوة، ترعى في هذا الرعي أماكن معينة يحددها الخليفة أو الأمير، ترعى فيها إبل الصدقة، إبل الغنائم، إبل الصدقة، ترعى في هذا المكان. قال: أنا اشتريت إبلا واسترجعتها إلى الحمى، فلما سمنت قدمت بها، أنا جعلتها في حمى الصدقة ترعى مع إبل المسلمين والأرض واسعة. قال: فدخل عمر بن الخطاب السوق فرأى إبلا سمانا، قيل: لمن هذه؟ قال: قالوا: هذه لعبد الله بن عمر، هذه لعبد الله بن عمر، يعني لابنك. فجعل يقول عمر بن الخطاب: يا عبد الله بن عمر، بخن بخن، ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر، بخن بخن، ابن أمير المؤمنين، يعني سيقول الناس ابن أمير المؤمنين. قال عبد الله بن عمر: فجئته أسعى، قلت: ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه إبل؟ قال: هذه إبل اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى أبتغي ما يبتغي المسلمون، يعني إبل ترعى مع سائر الإبل كما يفعل المسلمون. قال: سبحان الله، يقول الناس: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر اغدو على رأس مالك واجعل باقيه في بيت مال المسلمين، يعني خذ رأس مالك مما اشتريت وما زاد على هذا اجعله في بيت مال المسلمين. وهذا من تقوى عمر، وهذا من ورع عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول أيها الإخوة عمر بن الخطاب: إنما جعلت نفسي في بيت مال المسلمين كالذي يتولى مال اليتيم، والله يقول: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنا جعلت نفسي بمنزلة الوصي على مال اليتيم، فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فمن يجاري أبا حفص وسيرته، ومن يستطيع للفاروق تشبيها، يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، قومي لبيت المال رديها. وعمر بن عبد العزيز ماذا فعل أيها الإخوة؟ هذا لتقواه كذلك، إمام عادل. الإمام العادل يكون تقيا. الإمام العادل أيها الإخوة بتقواه لا يقرب أقاربه منه ويحابيهم على حساب الدين، لا يحابيهم على حساب حقوق المسلمين. جاءوا لعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أكثر من نقم عليه بنو أمية، أقاربه أكثر من نقم عليه بنو أمية. قالوا ودخلت عليه عمته، عمة عمر بن عبد العزيز، قال فقالت إن قرابتك يشكونك ويزعمون أنك أخذت منهم خير غيرك. قال والله ما منعتهم حقا أو شيئا كان لهم. فقالت إني رأيتهم يتكلمون، أقاربك من بني أمية، وإني أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا، يعني يهيجوا عليك الناس. فاسمعوا ماذا قال عمر، لأن عمر كان قد أنفق كل مال اكتسبه بنو أمية من بيت مال المسلمين، أرجع لكل واحد حقه، وكل واحد أخذ من بيت مال أخذ منه هذا المال وأرجعه لبيت مال المسلمين. فأنصف الناس من بني أمية، أنصف الناس من الملوك والأمراء. فجعلت هذه المرأة عمته تخوفه، قالت إني أخاف أن يهيجوا عليك يوما عصيبا يا عمر. فاسمعوا ماذا قال، قال كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره، كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله شره. يا الله، هذا تقوى أيها الإخوة، هذه ورع، هذا ورع، هذا ديانة، هذه ديانة. كان يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، وذكر عمر بن عبد العزيز، فكان يقول سبحان الله ما كان أشده على بني أمية، يعني على إيش؟ على أقاربه، على أقاربه. الآن على مستوى مدير دائرة بصير، بسم الله ما شاء الله، من عيلة فلان كل القرايب بحطهم بالدائرة، عجيب. على مستوى وظيفة معينة كل أقاربه يضع، وهذا بمنطق الواسطة فيتامين واو، هذا منطق الواسطة اليوم في هذا الزمان. واليوم يوم الدينار والدرهم مع الدولار، دقوا بالقلب مسمار على يقين الميلان، والواسطة تلعب دور. ما عندك واسطة يا ثور، عقيدة كلها جور، وين التحقيق والإيقان؟ ولك هذا اللي بيمشي في هذا الزمان. فعمر أول ما فعله أنه لم يقرب أقاربه، بل كان عمر يصدع بالحق قبل أن يتولى الخلافة وبعد أن تولى الخلافة. كان سليمان بن عبد الملك اللي هو قبل عمر بن عبد العزيز مباشرة يقول ما أخال النساء يرثن في العقار شيئا، يعني ما أظن أن النساء يرثن في العقار. المرأة ترث في المال، في الدينار، في الدرهم، لكن في العقار لا ترث. أنا لا أظن أن النساء يرثن، يعني ليس لها في تركة العقار شيئا، يعني من أراضي أو بيوت أو كذا، المرأة لا ترث في هذا. قال له عمر سبحان الله، وأين كتاب الله؟ ولم يكن خليفة بعد. عمر يرد على سليمان بن عبد الملك، وأين كتاب الله؟ قال فقال سليمان بن عبد الملك اذهب فأتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب فيه ذلك. قال اذهب فأتني بسجل عبد الملك، يقصد أباه عبد الملك بن مروان، هو سليمان بن عبد الملك. قال أتني بسجل عبد الملك بن مروان الذي كتب فيه أنه ربما المرأة ليس لها ميراث العقار. قال له عمر لكأنك أرسلت إلى المصحف، ما شاء الله، يعني كتاب عبد الملك مروان مصحف هذا، يعني هذا مو هذا كتاب الله، هذا كأنك أرسلت إلى المصحف. في رواية قال إلى المصحف أرسلته. فقال رجل اسمه أيوب بن سليمان كان جالسا، قال والله ليوشكن الرجل يتكلم بمثل هذا عند أمير المؤمنين ثم لا يشعر حتى يفارقه رأسه. واحد يجرؤ يتكلم هذا عند أمير المؤمنين؟ قال له عمر إذا أفضى الأمر إليك وإلى مثلك فما يدخل على أولئك أشد مما خشيت أن يصيبهم من هذا. فغضب عند ذلك سليمان بن عبد الملك وسب من حضره فكان عمر بن عبد العزيز الناصح الأمين له، وكانوا يقولون والله لم ينهض عمر أو لم يقم عمر حتى قام بالحق وحتى ضحض الباطل. وكان يقول رحمه الله والله لو لبثت فيكم 50 سنة ما أقمت إلا ما أريد من العدل، والله لا أقيم فيكم إلا بالعدل لو مكثت فيكم 50 سنة. ولذلك ما مكثوا أصلا إلا قرابة 2 سنين وشهرين وما جاوزها رحمة، يعني كل السيرة هذه في 2 سنين ونيف. وكانوا أيها الإخوة يعني في زمانه هدأ الأمر، حتى الخوارج الحرورية اللي كانوا هم أصلا مشاغبات في مناطق متعددة، فبعث إليه حاكم الموصل وقد اشتكى من الخوارج، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل بهم؟ قال إذا أرادوا أن يسيحوا في البلاد في غير أذى لأهل الذمة وفي غير أذى للأمة فليذهبوا حيث شاءوا، وإن نالوا أحدا من المسلمين أو من أهل الذمة فحاكمهم إلى الله. قال ابن الجوزي رحمه الله لما بلغت الخوارج سيرة عمر وما رد من المظالم وما كان من عدله اجتمعوا وقالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل مثل هذا الرجل، قالوا لا ينبغي لنا أن نقاتل مثل هذا الرجل. ولذلك كانوا هم أصلا في ثورات الخوارج قبل ذلك، لكن أيها الإخوة في زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى هدأوا، قالوا ما ينبغي لنا أن نقاتل مثل هذا الرجل. فهكذا أيها الإخوة كان أئمتنا أئمة العدل. شوف معاوية رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الأمر وهو كما يقولون أعدل ملوك العرب، أعدل ملوك العرب ترجم الإمام الذهبي له، فقال أمير المؤمنين ملك الإسلام، لأن أول ملك هو معاوية، قبله ماذا يقال عنه؟ خلفاء، خلفاء الأربعة من بداية معاوية رضي الله عنه الملك العضوض ملك. قال أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان أعدل الملوك وأحلمهم، أعدل الملوك وأحلمهم. كان يقول سعد بن أبي وقاص ما رأيت أحدا بعد عثمان أقضى بالحق من معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول معاوية إني لأستحيي أن أظلم من لا ناصر له إلا الله، وهذا من نفيس كلامه أيها الإخوة، قال إني لأستحيي أن أظلم من لا ناصر له إلا الله. فسير على مر التاريخ أيها الإخوة من ولاة وخلفاء كانوا من أهل العدل، كمثلا نور الدين زنكي كذلك، هذه سيرة حافلة، صلاح الدين الأيوبي، غير هؤلاء كانوا واستحقوا هذا اللقب حقيقة وشهدت لهم الأمة بذلك، اللي هو لفظ الإمام العادل. ثم في الحديث قال وشاب نشأ بعبادة الله. لماذا خص الشاب؟ قلنا أول شيء الإمام خصه لعموم نفعه وبدأ به، فالإمام إذا صلح صلحت الرعية، فهو بمثابة القلب من الجسد من الجوارح. فالأول شيء بدأ بالإمام، لما؟ قالوا لأن نفعه يعم، نفعه عام. ثم ثنى بالشاب، فلماذا خص الشاب بالذكر؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.